شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون بالمساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم آيات كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يعقلون
اتقوا
لعلهم يتقون
بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن كل ضيف كريم يقدم على الإنسان الشريف لا بد أن يستعد له وأن تهيأ له ضيافته وهذا الشهر الكريم ضيف كريم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر به أصحابه فيقول قد أظلكم شهر كريم توصد فيه أبواب النيران وتفتح فيه أبواب الجنان وتصفد فيه مردة الشياطين هذا الشهر الكريم ضيف كان ينتظره المؤمنون طيلة العام وكثير من الذين ينتظرونه سيخترمون دونه وكثير من الذين يدركونه لن يعود إليهم أبدا فيا رب صائمه لن يصومه ويا رب قائمه لن يقومه فلذلك لا بد من الاستعداد له وبالأخص إذا عرفنا أنه موسم من مواسم القربى والزلفى إلى الله سبحانه وتعالى يتنافس فيه المتنافسون في التقرب إلى الله جل جلاله فيفتح الله فيه الأبواب للمنافسة وتعلن فيه النتائج والجوائز الكبيرة جوائزه لا يمكن أن تقدر بثمن، هي العتق من النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا الشهر الكريم جعل الله صيامه ركنا من أركان الإسلام، وجعل قيامه مكفرا للسيئات، وجعل فيه ليلة هي خير من ألف شهر، هي ليلة القدر، وجعل جائزته فيه لعباده الصائمين العتق من النار، وجعل فيه في كل يوم للصائم دعوة لا ترد، وجعل أجره غير محصور كأجور الأعمال الصالحات. فقاعدة الأعمال الصالحات أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. لكن الصوم خارج عن هذه القاعدة، ولذلك ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا معنى قول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصابرون هم الصائمون، والصوم صبر، لأنه صبر عن المآكل والمشارب والشهوات. ولذلك يعرفه الفقهاء بأنه الإمساك عن شهوتي البطن والفرج أو ما يقوم مقامهما طاعة للمولى مخالفة للهوى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فهو تعبد مخصوص أراد فيه الإنسان أن يوثر رضا الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه على شهوات نفسه ورغباته وحاجاته، فيضحي لله سبحانه وتعالى بالتعبير عن المحبة، أن الله أحب إليه من كل هذه الأمور. وقديما كان المحبون يعبرون عن ذلك، فإذا سافروا يقولون إن زادهم الشوق وإنه مغن عن الطعام والشراب. لها أحاديث من ذكراك تمنعها، أو من ذكراك تمنعها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. فهذا شأن المحبين، والمحبون لله جل جلاله وهو الذي يستحق المحبة تشغلهم محبته عن الزاد. وأحاديثه وحديثه وهو هذا القرآن الكريم الذي قال الله به: ومن أصدق من الله حديثا. هذا الحديث يلهيهم عن كل ملذاتهم وشهواتهم. فهذا الإمساك هو عبارة عن توقف، لأن أصل الصوم الإمساك عن المشي. خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كشكما. خيل صيام معناها واقفة عن المشي، وخيل غير صائمة مضطربة تتحرك تحت العجاج وأخرى تعلو كشكما، جمع شكيم وهو حديدة اللجام التي تدخل في فم الفرس، تعلوكها تمضغها كما قال الآخر: وإذا احتبى قربوسه بلجامه علك الشكيم إلى انصراف الزائر. فكذلك هو عبارة عن توقف، يتوقف فيه الإنسان عن ملذاته وشهواته، ويقبل على بارئه جل جلاله مقرا له بذنبه ومقرا له بنعمته عليه، فيجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى على عبادته والولاء له سبحانه وتعالى، وهو الذي يستحق ذلك. هذا الشهر الكريم بما أنه شرعت فيه هذه الطاعات وجعل موسما لها، ضاعف الله فيه الأجور والمثوبات، وهيأ الإنسان فيه لمسابقة عظيمة. وهذه المسابقة من لم يكن مستعدا لها كيف ينجحه الامتحان؟ فالطلاب إذا علموا أن أمامهم مسابقة أو امتحانا وعرفوا المقررات، يسهرون ليلهم ونهارهم في المراجعة وحفظ المواد التي سيمتحنون فيها. ونحن جميعا أمامنا هذه المسابقة وهذا الامتحان، وجائزته عظيمة نتنافس فيها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فأهل الوعي والإدراك يستعدون من الآن حتى لا تمر لحظة من لحظات رمضان إلا وهم ناجحون فيها، قد استغلوها في مرضات الله وتقربوا إليه فيها حتى يكونوا أهلا لهذه المنافسة والجوائز الكريمة. والغافلون لا يميزون بين رمضان وبين غيره من الشهور، فهم مشغولون في ما يستقدره الباري جل جلاله من حطام الدنيا وشهواتها، قدرهم الجبار فسلطهم على أنفسهم فلم يحبوا إلا أقدر شيء وأقله ثمنا، فأولئك ما مثابتهم إلا مثابة الذباب لا يقع إلا على القدر، فيترك الورود الجميلة الزكية الرائحة ويستغل بالأقدار. فكذلك من يترك عبادة الله ويترك قراءة القرآن ويترك عمارة المساجد ويترك منافسة الملائكة الكرام ويشتغل بالملذات والشهوات، لا شك أنه إنما استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. والذين يستعدون لهذه المسابقة والمنافسة درجات، فمنهم من استعد بالتوبة النصوح المكفرة للسيئات والعزيمة الصادقة وقضاء الحقوق والاستعداد البدني والروحي والعقلي لرمضان، وهؤلاء من بداية الشهر عند أول ثبوت الهلال يدخلون هذه المسابقة وهم موقنون بالنجاح إن شاء الله تعالى. ودون هؤلاء آخرون لم يستعدوا بالقدر الكافي، منوا أنفسهم ولكن عزائمهم خارت وضعفت، فهم يترددون يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى. ودون أولئك قوم من أهل الخير لكن فجأهم الشهر ولم يكونوا على استعداد، فهم في تقصير في أوله ولكنهم يتداركون ذلك في العشر الأواخر أو في النصف الأخير من رمضان. ودونهم الذين يسوفون فلا يزالون في تسويف وانتظار وطول أمل، فتأتي العشر الأوائل ليسوا فيها من الناجحين والعشر الأواسط ليسوا فيها من الناجحين، ويخيبون ويخسرون حين تضيع العشر الأواخر. وفيها ليلة القدر التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حرم خيرها فقد حرم. لذلك لا بد يا إخواني أن نكون من الآن مستعدين لهذا الشهر غاية الاستعداد بالتوبة النصوح مما فرطنا فيه في جنب الله ومما أسلفنا، وبرنامج ذلك أن يتذكر الإنسان فرائض الله عليه ومحرماته، فيراجع نفسه فما قصر فيه من الفرائض إذا كان يمكن تلافيه وادراكه يبادر إلى ذلك، وما وقع فيه من المحرمات إذا كان يمكن الخروج منه يبادر إلى ذلك، ويندم غاية الندم على الوقوع في المنهيات وعلى التقصير في الواجبات، ثم بعد ذلك يبدل الحسنات بالسيئات: أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وينظر إلى جوارحه فيكفها عن الحرام ويطهرها من أدران الذنوب، وينظر إلى قلبه فإن كثيرا من الطاعات التي يعملها الناس هي مدخولة بشهوات خفية، هي مدخولة بشهوات خفية. وقد حصل لأحد العلماء الكبار أنه كان أبوه من كبار الأغنياء في بغداد، وكان تاجرا، ومات أبوه وورثه بعض المال واشتغل بالعلم وجمع الحديث حتى أصبح من كبار المحدثين، ولكنه افتقر فلم يبق له إلا دار سكناه التي يسكنها وفيها عياله وليس لهم طعام، فخرج إلى المسجد وهو يفكر في بيع داره لنفقة أهله، فمر بأحد الصالحين فعرض عليه ذلك وقال إنه فكر في بيع داره وأنه لا يعرف من أين يأتي هذا الأمر ولا يعرف كيف يبيعها، فجعل يحدثه حتى دخل معه إلى متجره فأعطاه خبزتين بينهما عسل وإدام، فقال: أطعم هذا أهلك حتى تفكر في بيع دارك. فحمل الخبزتين على كفه وأسرع إلى بيته، وبينما هو في الطريق رأى امرأة تحمل صبيا يتيما وهي في غاية البؤس والجوع، والصبي اليتيم ينظر إلى الخبزة في يده، فرأى نظرة الصبي الحادة إلى الخبز، فرأى أنها فرصة يمكن أن يقرض الله فيها قرضا حسنا وأن يبادر لإعطاء ما لديه وهو لا يملك غير هذه الخبزة، فقال للمرأة أطعم الصبي هذا الطعام، فاستغربت ذلك وهي لا تعرف الرحمة في ذلك الوقت في وقت البؤس والعسر والمجاعة، ورجع هو إلى بيته لم يبع داره ولم يأتهم بطعام، فوجدهم في غاية الجوع، فقالوا اذهب إلى السوق لعلك تجد من يشتري منك الدار، فذهب إلى السوق فوجد صاحبه الذي أعطاه الخبزتين والعسل والإدامة بينهما، فقال له يا فلان أبعت دارك؟ قال لا. قال فما هذا الذي أتى إلى بيتك؟ قال خرجت من بيتي وليس فيه شيء جديد. قال بلى، لقد جاءت عير إلى بيتك. فخرج إلى بيته مسرعا فإذا عير كبيرة فيها من أنواع الطعام والتجارات والنقود الشيء الكثير، فسأل أصحابها هل هم ضيوف، ماذا يريدون هنا عند هذه الدار؟ قالوا إن أباك كان قد أقرضنا مالا ونحن من أهل خراسان وقد عملنا فيه مدة 30 سنة، وهذا مالك وهذه أرباحه وهذه هدية لك. فخاف هو خوفا شديدا من أن يكون قد عجل له ثواب الخبزة، وبكى بكاء شديدا خشية أن يكون من الذين عجلت لهم شهواتهم في الحياة الدنيا. وبعد ذلك نام فرأى في المنام العرض على الله يوم القيامة، ورأى الميزان توزن فيه الأعمال، فرأى صحائف حسناته وصحائف سيئاته، فلما وضعت السيئات في الكفة طار عقله خوفا، فجعل الملائكة يأتون بشيء من الحسنات فيضعونه في الكفة ثم يضعون فيها شيئا آخر، وكل ذلك على قلبه وإدراكه وهو في غاية الخوف أن ترجع كفة السيئات. فتساءل الملائكة فيما بينهم عندما اعتدلت الكفتان ولم ترجع إحداهما على الأخرى، تساءل الملائكة فيما بينهم هل بقي له شيء؟ فقال الذين يلون السيئات لم يبق له شيء، وقال الذين يلون الحسنات بقيت له خبزتان بينهما عسل وإدام. فجيء بالخبزتين فوضعتا في كفة حسناته فرجحت كفة حسناته، فإذا الخبزتان أثقل من كثير من الأعمال الصالحة الكبيرة التي كان عملها من حج وجهاد ونفقة وصدقة وقراءة وعلم وغير ذلك، فتعجب من هذا الأمر فجعل يسائل عنه، فقيل اكشف الحسنات، فجعل يقلب حسنة فإذا تحتها شهوة خفية، ثم يقلب حسنة فإذا تحتها شهوة خفية، فهذه الشهوات الخفية تنقص ثقل الحسنات في الميزان. فكثير من الطاعات يمارسها الإنسان لا بروح التعبد وإنما يمارسها بروح الهواية، فكثير من الأسخياء الكرماء ينفقون أموالا طائلة لو أنفقوا أقل منها بنية صادقة وإخلاص لأنجاهم الله بها، ولكنهم لم يفعلوا. كان عبد الله بن جدعان وهو من بني تيم بن مرة من قريش، وبنو تيم تميزوا في قريش بالسخاء، منهم أبو بكر الصديق ومنهم طلحة بن عبيد الله الفياض ومنهم في الجاهلية عبد الله بن جدعان، وقد عرف بنو تيم من بين قريش بالسخاء والبذل، فقريش كل بطن فيها محطم للأرقام القياسية في مجال معين، وبنو تيم هم أسخى قريش، وكان عبد الله بن جدعان أسخى تيم، وكانت له مائدة يطعم منها كل أهل مكة وكل الحجيج وكل ضيوف الرحمن، وفيها يقول أمية بن أبي الصلت الثقفي له داع بمكة مشمعل وآخر فوق دارته ينادي إلى ردح من الشيزى ملاء لباب البر يلبك بالشهاد. لباب البر أي صفوة القمح يلبك أي يخلط بالشهاد جمع شهد وهو العسل. وكان إذا أتاه الضيوف قال لهم احتكموا أي أنتم محكمون فيما تحبون، من أحب منهم أي نوع من أنواع الطعام لا بد أن يحضره له. وكان إذا أتاه الشعراء يقول يخرج أهله عن البيت والمتجر ويقول خذوا ما شئتم ودعوا ما شئتم لا يتدخل لكم أحد. وقد اشتهر بهذا الكرم العجيب. لكن سألت أم المؤمنين عائشة وهي ابنة عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن جدعان كان يطعم الفقير والمسكين وابن السبيل أفيغني عنه ذلك من الله شيئا؟ قال لا، إنه لم يقل يوما واحدا رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لم يعرف الله جل جلاله، فلذلك ضاعت كل أعماله، لم يكن لها فائدة. ولذلك التصرف على أساس المعرفة هو التصرف النافع. الذي يصلي وهو يعرف الله تنفعه صلاته، والذي يصوم وهو يعرف الله ينفعه صيامه، والذي لا يعرف الله جل جلاله عبادته شهوة ولذة وتقليد فهي مدخولة. كان أحد الدعاة المعروفين في زماننا قد اتخذ ببغاء في بيته وعودها على قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فكانت الببغاء تكرر هذه الكلمة وتذكر بها أهل البيت في كل الأوقات. وفي يوم من الأيام دخل قط جائع فاعتدى على الببغاء، فسمع الشيخ صوت الببغاء وهي تصرخ بصراخها الأول المعتاد، فجاء فوجدها تموت وقد أكلها هذا الهر، فبكى الشيخ بكاء شديدا. فجاء طلابه فقالوا وما يبكيك من أجل هذه الببغاء تبكين؟ أتيك بخير منها وأضعافها. قال لا يبكيني فقد الببغاء، وإنما أخاف أن أكون مثلها، أقول لا إله إلا الله بلساني في وقت الرخاء، فإذا جاء وقت الموت لم أتذكرها لا إله إلا الله. فالببغاء كانت تقول لا إله إلا الله لكن لا تعرف الله ولا تفهم معنى ما تقول، وكانت تتعود على ذلك محاكاة ومجرد تسجيل كأنه مسجل فيها، ولذلك لم تتذكر هذا عند الموت وعند الفزع وعند الشدة، لم تقل لا إله إلا الله، وإنما رجعت إلى صراخها الذي كانت تقول بطبعها لا إله إلا الله. فالذي يعرف الله جل جلاله يستعد للقائه ويتهيأ للمسابقة إليه، كما كان أنبياؤه الكرام، فقد قال الله في وصف أنبيائه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، هذا الدخول المسابقة، يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، لا يشتغلون بالتسويف وطول الأمل، ولا تخور عزائمهم، ولا يرجعون كحال كثير من المعرضين الذين يفتح الله أبوابه أمامهم فيولونها ظهورهم وهم المدبرون عن الله جل جلاله. يفتح الجبار جل جلاله أبوابه أمامهم لاستقبالهم فيولونها ظهورهم ويعرضون عنه وهو الغني الكريم جل جلاله وهم الفقراء إليه. فأنبياء الله يقول الله فيهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا، كذلك الدعاء الذي هو العبادة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. رغبا ورهبا، فهم راغبون فيما عند الله وهم راهبون من سخط الله وعقابه، فلذلك استحقوا هذا المقام. ليس فقط الرغب والرهب الدافع إلى الدعاء، بل قال: وكانوا لنا خاشعين. قلوبهم مشغولة بالله، وجوههم خاشعة لله جل جلاله، يعلمون أن نواصيهم بيده، وأنه هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، هو الذي يحول بين المرء وقلبه. فلذلك عرفوه فخشعوا له، لانت له نفوسهم وقلوبهم، واقشعرت له أبدانهم وأشعارهم وأبشارهم، فانقادوا لأمره سبحانه وتعالى وجاءوا إليه طائعين، بل كانوا من المسابقين في كل تقرب إليه. قال الله عن كليمه موسى بن عمران عليه السلام: وهم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. هم أولئك على أثري، فهو السابق المجلي، لا يدركه أحد من قومه المنافسين له في القرب. هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، هذا الهدف هو رضوان الله. فمن رضي الله عنه والله لا يضره ما فاته، ومن سخط الله عليه والله لا ينفعه ما أدركه. فلذلك عرف الأنبياء ربهم جل جلاله فعاملوه هذه المعاملة الحسنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتأثر برمضان تأثرا بالغا، برنامجه كله يتغير برمضان، رمضان يتغير فيه برنامجه مع أهله. اعتكف العشر الأواسط من رمضان، الأوائل من رمضان، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلبه أمامك. فاعتكف العشر الأواسط من رمضان فقال: إن الذي تطلبه أمامك. فاعتكف العشر الأواخر من رمضان ولم يزل يعتكفها حتى لقي الله. وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي الأواخر من رمضان، إذا دخل العشر جد وشد المئزر ودخل معتكفه وأحيا ليله وأيقظ أهله. البرنامج كله يتغير، بل كان يعظ الناس ويذكرهم بما ينزل من الفتن والمشكلات، فيقول: لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن. وقد كان يرى مواقع الفتن خلال البيوت كمواقع السهام بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الكنوز، أيقظوا صواحب الحجر، فيا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. صواحب الحجر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيبات المباركات التي وعدهن الله سبحانه وتعالى بالوعد الكريم وضمن لهن الأجر المضاعف، ومع ذلك يعظهن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الموعظة البليغة: فيا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. كان صلى الله عليه وسلم يتغير برنامجه حتى في طعامه، يصوم مع الناس طيلة اليوم، فإذا جاء الليل واصل لم يفطر، فلما واصل معه بعض أصحابه شق ذلك على أبدانهم فنهاهم عن الوصال، فقالوا: إنك تفعله. فقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. في كل ليلة من الليالي كان يأتيه جبريل أمين الله على الوحي، وأنتم تعرفون مكانة جبريل، مكانته في السماء ومكانته عند العرش، يقول الله فيه: وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ويقول فيه: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى فقد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صورته مرتين إحداهما فوق جبال مكة قد سد الأفق وله 600 جناح ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب والثانية عند سدرة المنتهى ليلة المعراج لما ذهب به جاءه في صورة رجل فخرج معه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في صورة رجل وعرج به إلى سماء الدنيا في صورة رجل والسماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة وصل إلى البيت المعمور في صورة رجل فلما ارتفع إلى سدرة المنتهى تغيرت الأمور بالكلية فرأى جبريل على صورته الحقيقية ورأى سدرة المنتهى تغشاها ألوان عجيبة فسأل جبريل ما هذه الألوان قال هي من أمر الله ولم يخبره عنها ورأى ورقها كآذان الفيلة ورأى نبقها كقلال هجر فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى وهو هذه الألوان التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جبريل يأتيه كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن هذا القرآن يجمع خلاصة الوحي إلى جميع الرسل فهو مهيمن على كل الكتب علوم الأولين والآخرين علوم الدين علوم الدنيا علوم العقائد علوم العبادات علوم المعاملات علوم القيم علوم الأخلاق علوم القصص علوم المواعظ علوم ما يأتي من الزمان كل ذلك محصور في القرآن ولذلك في حديث زيد بن أرقم هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم من نطق به صدق ومن تركه من جبار قسم الله ظهره فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد هذا القرآن الذي هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم من تمسك به عصم ومن تركه من جبار قسم الله ظهره عظيم وعلومه لا يمكن أن يجمعها أحد من الناس لنفسه أذكى الناس يحجب عن بعضه فيرزق في بعض جوانبه ويمنع من غيره ولو كان يمكن أن يحيط به أحد لا أحاط به سلفنا الصالح الذين أنفقوا أوقاتهم في خدمته والنصيحة له المفسرون المشاهير الذين اشتغلوا بالقرآن مدة طويلة كأبي جعفر محمد بن جرير الطبري وقد توفي سنة 310 من الهجرة ومن قبله أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي وقد توفي سنة 303 من الهجرة وبعده عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وقد توفي سنة 327 من الهجرة هم كبار المفسرين الذين سبقونا إلى هذا القرآن وتدبروه وكتبوا ما سمعوا ونقلوا عن السلف ما رووا في تفسيره ونقلوا عن العرب وحفظوا الشواهد والآثار لكن مع ذلك بقي كثير من مائدة القرآن لم يطلع عليه أولئك وهو محجوب عنهم مدخر لمن سواهم ولذلك لا تنقضي عجائبه لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعهد الله له أن يجمع له القرآن في صدره القرآن حروف القرآن وحدود القرآن ومعاني القرآن ونور القرآن وبركة القرآن وهداية القرآن وشفاء القرآن وموعظة القرآن ورحمة القرآن كل هذا جمع في صدر محمد صلى الله عليه وسلم فلذلك كان قرآنا كان هو قرآنا كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن وقد جعله الله قرآنا عندما قال وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. كما أبدله هو من القرآن فقال ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. فالذكر الذي هو القرآن فسره بالرسول، قال ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. هذا الرسول الكريم كان في أول نزول القرآن يلقى منه شدة عجيبة. أول نزول جبريل عليه خنقه ثلاثا حتى بلغ منه الجهد، كل مرة يخنقه حتى يخاف على نفسه ثم يرسله فيقول اقرأ فيقول ما أنا بقارئ. في المرة الثالثة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وقد رجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، وفي رواية ترجف بوادره، والبوادر ما تحت الأبطين من اللحم، ترجف بوادره وهي الفرائص، أيضا تسمى البوادر والفرائص. فارتجاف الفرائص معناه ارتجاف العضل الذي تحت الأبطين، فهو دليل على أن الإنسان مرعوب. هذه الفرائص واحدتها فريصة، ومن ذلك قول النابغة الذبياني شك الفريصة بالمدرى فأنفذها طعن المبيطر إذ يشفي من العضد. فجاء إلى خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، ثم قال لخديجة وأخبرها الخبرة الله لقد خشيت على نفسي، فقالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فثبتته في وقت الحاجة إليها وذهبت به إلى طبيب، وهو ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان شيخا كبيرا قد عمي، وكان قد تنصر في الجاهلية فكان يكتب الكتاب العبرانية، كان يكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب. فقالت يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فقص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، ليتني فيها جدعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل يتعبه هذا الوحي، لأن الله قال له إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قول شديد، ولذلك لم تكن تحمله دابة في وقت نزول الوحي عليه إلا القصواء، والقصواء كانت إذا نزل الوحي وهي تحمله وقفت وقطعت جرتها ولم تتحرك، فإذا سري عنه انطلقت في مشيها وعادت إلى جرتها. الخيل إذا ركبها فنزل عليه الوحي مست بطونها الأرض. الناس إذا رأوه في وقت نزول الوحي يتأثرون تأثرا شديدا. زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه كان من أقوياء الرجال وكان من كتبة الوحي، وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت ركبة النبي صلى الله عليه وسلم تمس فخذه، فنزل عليه الوحي في تلك اللحظة فارفضت فخذه وظن أنها صارت رميما من شدة الوحي، مجرد مسته ركبة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت نزول الوحي فارفضت فخذه. أهل الإيمان يتفاوتون إدراكا لهذا الوحي بحسب نور بصائرهم وتقواهم. فعمر بن الخطاب كان إذا نزل الوحي وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم يسمع مثل أزيز النحل، يسمع صوت أزيز شديد لكن لا يدري ما هو، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمعه أشد من ذلك. فإن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وفي رواية مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك ورجل ملك ورجلا فيكلمني فأعي عنه ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. أخرج البخاري في الصحيح قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، كان يستعجل في وقت تلاوة جبريل للقرآن عليه، يستعجل فيحاول أن يقرأه مع جبريل، كان يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه. قال ابن عباس: فأنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه، فحرك شفتيه. قال سعيد بن جبير: فأنا أحركهما لكم كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فسر ابن عباس هذه الآية فقال: إن علينا جمعه، أي جمعه لك في صدرك. هذا تعهد من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يجمع له القرآن كله في صدره، فلا يمكن أن يند عنه شيء، لا من حروفه ولا من حدوده ولا من معانيه ولا من أنواره ولا من بركاته ولا من شفائه ولا من موعظته ولا من هداه ولا من يقينه. فالقرآن يجمع كل ذلك. فيه اليقين لأن الله قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، وفيه الهدى لأنه قال هدى للمتقين وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وفيه البشارة لأنه قال ويبشر المؤمنين، وفيه الشفاء لأنه قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وفيه الرحمة كما دلت عليه هذه الآية، وفيه الموعظة والرحمة والشفاء والهدى كما قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. كل ذلك جمعه الله لمحمد صلى الله عليه وسلم في صدره. لكن عندما كان يلقى هذه الشدة كان يبادر للتلاوة، فنهاه الله عن ذلك فقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هذا التزام له بأن يبين له المتشابه منه المتعلقة بالغيوب وأمور المستقبل التي ليست في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فكلها في القرآن يتضمنها هذا القرآن، ولا يعرف ذلك في وقت نزوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعهد له بذلك: ثم إن علينا بيانه. وقال له: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما، رب زدني علما. فكان جبريل في كل ليلة من ليالي رمضان يدارسه القرآن، دارسه القرآن كاملا كل ليلة. وفي حديث أنه في السنة الأخيرة كان يدارسه في كل ليلة مرتين، في كل السنوات كان يدارسه القرآن في كل ليلة مرة واحدة، لكن في السنة التي توفي فيها كان يدارسه القرآن مرتين في كل ليلة. فهنا عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم دنو أجله، وأخبر بذلك ابنته فاطمة عليه السلام رضي الله عنها وأرضاها. فهذا مؤثر في حياته صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. وهنا روايتان: وكان أجود ما يكون في رمضان، أو وكان أجود ما يكون في رمضان، حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يدارسه القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. رسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس. وفي حديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، ما سئل شيئا قط فقال لا، إن كان عنده أعطى وإلا رد بميسور من القول. فهذا الذي دربه الله عليه، لأن الله قال له: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فهنا دربه الله على العطاء والجود والسخاء فكان أجود الناس في كل الشهور وفي كل الأعوام وفي كل الأوقات، لكن في رمضان بالخصوص كان الناس يلحظون زيادة في جوده وسخائه، ولذلك قال وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. كان يتغير برنامجه، فصيامه ليس مثل صيامه في غيره لأن فيه المواصلة، وقيامه ليس كقيامه في غيره لأننا ذكرنا أنه كان يعتكف، وليله ليس كليله في غير رمضان فقد ذكرنا أنه في كل ليلة يدارسه جبريل القرآن، واعتكافه يشمل كل ذلك لأنه لم يترك الاعتكاف حتى لقي الله. وكان في اعتكافه يحتجر بحصير مكانا في المسجد، يحتجر أن يجعله حجرة مكان محجور له هو لا يدخله غيره في المسجد، بحصير يلف عليه حصيرا، فكان إذا جلس أو سجد لم يره الناس، وإذا قام رأوه، فهو أطول من الحصير، فإذا قام رأوه، فإذا سجد أو جلس لم يروه، لأن بينهم وبينه الحصير بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. هذه المسابقة الكريمة في هذا الشهر الاستعداد لها لا بد يا إخواني أن نخطط له، والتخطيط القويم له أن ندرس أحكام رمضان من الآن ليجعل كل واحد منا وقتا من وقته لتعلم أحكام الصيام وأحكام القيام وأحكام الاعتكاف وأحكام زكاة الفطر، فلندرس ذلك في هذه الأيام قبل رمضان لنتعلم أحكامنا حتى لا نعبد الله عن جهل، لنتعلم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى لا نأتي للمسابقة وننحرف وراء الابتداع والزيادة والإغال والمبالغة، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال فأوغلوا فيه برفق، وقال إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. من درس الأحكام وعرفها بأدلتها وعرف السنن استطاع أن يعمل على يقين وأن يعمل على سنة، ولم يخف من الابتداع ولم يخف من الزيادة ولم يخف أيضا من التقصير والنقصان والتفريط. كذلك لا بد أن نهيئ أرواحنا لاستقبال أنوار رمضان، فالقلوب القاسية ليست محلا للنور، والقلوب اللينة التي تتعظ وتتذكر وتعتبر وتتأثر هي المؤهلة لهذا النور العظيم. من لا يتعظ ولا يعتبر لا يمكن أن يكون أهلا لأنوار القرآن ولا يكون أهلا للدخول في المسابقة، مسابقة رمضان. والذكرى هي قوت القلوب، والناس فيها على أربعة أقسام. القسم الأول لا يتحملون سماع الذكرى بآذانهم ويفرون منها كما يفرون من الأسد، وهؤلاء هم المشركون الذين قال الله فيهم فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، وقال فيهم ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. والقسم الثاني يتحملون سماعها بآذانهم ولكن آذانهم غير أمينة فلا توصلها إلى القلوب لأن القلوب قد طبع عليها، وهؤلاء هم المنافقون الذين قال الله فيهم فما لهم عن التذكرة، قال فيهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. فالمطبوع على قلوبهم يسمعون الكلام، فالآذان تسمعه ولكنها غير أمينة فلا توصلها إلى القلوب، ولذلك يسألون من حضر معهم فيقولون ماذا قال آنفا، آنفا معناه في هذا الوقت القريب لم يبقى معهم منه شيء، لا من لفظه ولا من معناه ولا من بركته ولا من نوره، حضروا وجلسوا واستمعوا ولكن خرجوا كما دخلوا. والقسم الثالث هم الذين يفصلون في الذكرى فيسمعونها من بعض الناس دون بعض، إذا سمعوا مذكرا يعجبهم نسبه أو شكله أو مستواه أو هو من توجههم وجماعتهم تحملوا سماعه وأصغوا إليه وأنصتوا، فإذا قام غيره أعرضوا عنه وانصرفوا. وهؤلاء هم مرضى القلوب الذين اتصفوا بصفة أهل مكة وأهل الطائف عندما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فأجابهم الله فقال أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فأولئك لهم معايير دنيوية، فالمعايير الحقيقية هي معايير الله، ولا أحد بهذه المعايير من الناس أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء لهم معايير أخرى للعظمة. ما هي معاييرهم العظمة؟ أن يكون الرجل كثير الأموال وكثير الأولاد وكثير الإخوة والنفر، هذه معاييرهم الدنيوية. وقد اعترضوا على الذي جاء بالقرآن ولم يعترضوا على القرآن، فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فأجابهم الله بهذه الآية أهم يقسمون رحمة ربي، هذه رحمات الله وعطاياه وما كان عطاء ربك محظورا، وهو يوزعها كيف يشاء، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وقد خص الله محمدا صلى الله عليه وسلم من بين الثقلين الإنس والجن، فأعطاه ما لم يعطي أحدا من خلقه، أعطاه في الدنيا ما لم يعطي أحدا من خلقه، ووعده في الآخرة بأضعاف ذلك، فقال ولسوف يعطيك ربك فترضى. القسم الرابع الذين يسمعون الذكرى من كل أحد، فيأخذون ما فيها من الخير ويتركون ما فيها من الغير، فإذا سمعوا الموعظة والإرشاد والعلم ميزوا وتبينوا، فما كان فيه مما هو صواب انتفعوا به، وما كان فيه مما هو خطأ لم يضرهم. وهؤلاء هم المبشرون ببشارة الله، فقد قال الله تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وقال والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذه الذكرى هي قوت القلوب ونحن جميعا محتاجون إليها، فلنحرص قبل رمضان على ترقيق قلوبنا بالذكرى حتى تكون مستعدة للمنافسة. ترقيق القلوب يتم بثلاثة أمور، يتم بالموعظة، وكفى بالموت واعظا. نحن الآن ننتظر جنازة، وكل يوم نودع بعثا إلى الدار الآخرة، يخرجون من هذه الحياة الدنيا إلى المقابر وينطلقون ويتركون ما خولهم الله وراء ظهورهم، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فيحبسون في قبورهم فهم أهل قرب لا يتزاورون، أسارى ذنوب لا ينفكون، وأهل قرب لا يتزاورون، إلى أن يسمعوا النداء هلموا إلى ربكم فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وكفى بالموت واعظا، فالموت سيد الواعظين. وكذلك كل المواعظ والعبر. أما الأمر الثاني فهو زيادة القربات، فالإنسان الذي يقوم الليل ويكثر الجلوس في مصلاه في المسجد يرق قلبه بنور الطاعة. فالمسجد لكم فيه جيران الآن لا ترونهم، ترون الزحام، وهذا الزحام لا يضيق على جيران لكم آخرين من الملائكة يعمرون المساجد وأنتم لا ترونهم، وتصل إليكم بركاتهم ونفحاتهم وهم يحفون هذه المجالس بأجنحتهم إلى سماء الدنيا. وإذا تفرق الناس من أي حلقة من حلقات الذكر ارتفعوا إلى ربهم، يأتون بالتقرير عن هذه الحلقة فيسألهم وهو أعلم ماذا يقول عبادي، فيقولون يحمدونك ويكبرونك ويهللونك، الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، الله أكبر. فيقول وهل رأوني؟ فيقولون لا. فيقول فكيف لو رأوني؟ فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوك لكانوا لك أشد الإكرام. فيقول وماذا يسألونني؟ فيقولون يسألونك الجنة، اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى من الجنة. فيقول وهل رأوها؟ فيقولون لا. فيقول فكيف لو رأوها؟ فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا لها أشد حرصا، لها أشد طلبا وعليها أشد حرصا. فيقول وماذا يستعيذونني؟ فيقولون يستعيذونك من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم إنا نستعيذك من النار. فيقول وهل رأوها؟ فيقولون لا. فيقول فكيف لو رأوها؟ فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا منها أشد خوفا. فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك يا رب فيهم عبدك فلان وليس منهم إنما جاء لحاجته. فيقول هم القوم أو هم الرهط لا يشقى بهم جليسهم. فيشفعهم الله في جلسائهم حتى لو لم يأتوا لقصد الانتفاع، ولكن يشفع فيهم غيرهم، هم القوم أو هم الرهط لا يشقى بهم جليسهم. وشعور الإنسان بهذا النور يتأكد عندما يصلي والناس نيام، فيستشعر أنه فتح له الباب وأذن له في الوقت الذي حجب فيه المحجوبون. ولذلك يقول عبد الحق الإشبيلي رحمه الله: الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين، لم يغلق بينه وبينهم بابا ولا أسدل دونهم حجابا ولا خفض أودية ولا رفع شعابا. والأمر الثالث الذي يرقق القلوب هو قلة الكلام إلا في ذكر الله، فهذا اللسان مؤثر على القلب، فمن أكثر الكلام في غير ذكر الله قسى قلبه. ولذلك أخرج مالك في الموطأ أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلا ومعافا فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية، اللهم لك الحمد. فرقة القلب قبل رمضان هي من الاستعداد للمسابقة والتهيؤ لها، ثم بعد ذلك محاولة الإنسان لتهيئة نفسه للطاعة. إذا كان لديه مرض يحاول العلاج، إذا لم يكن يشعر بمرض يقوم بفحص نفسه، فهذا من الأسباب التي تعين على الطاعة وتثقل موازين الحسنات، فإنه يستعد لحصول المنافسة ولا يرضى أن يكون في مؤخرة الركب ولا في أسفل القائمة. ومن هنا فهو يعتني بنفسه، وقد جاء الاعتناء بذلك في الحديث الصحيح: ألا يتقدم الإنسان رمضان بصوم يوم أو يومين، وإذا انتصف رمضان فكفوا عن الصوم. فهذا استعداد صحي بدني لتهيئة البدن لصيام رمضان. ومثل ذلك أيضا الاستعداد في التخلص من المشاغل. الناس لهم مشاغل والتزامات كثيرة، فتعالوا يا إخواني نجعل راحتنا وإجازتنا السنوية. من استطاع منكم ذلك في شهر رمضان حتى نتفرغ تفرغا كاملا لهذه المسابقة. ومن لم يستطع التفرغ فليحاول اختلاس وقت يتفرغ فيه ما بين صلاتين أو وقت القيام أو وقت معين يفرغ فيه خاطره بالكلية من مشاغل الحياة الدنيا. فمن المؤسف أن تكون بين المتنافسين وهم يتسابقون إلى الله مقبلين عليه وأنت مربوط بحبل إلى أمر دنيوي تافه فتفكر فيه بقلبك. ولذلك أقول دائما لإخواني إن من أبلغ ما أشكوه من نفسي في الصلاة أن الصلاة قسمها الله بينه وبين عبده نصفين، فأول الفاتحة ثلاث آيات لله جل جلاله، والآية الوسطى رابعة بين العبد وبين ربه، والآيات الثلاث الأخيرة للعبد. وفي بعض الأحيان لا يحضر الذهن إلا عندما يصل إلى نصيب الإنسان أو إلى المشترك، فيقرأ الإنسان الحمد لله رب العالمين ولا يستشعر أنه يثني على الله، يحمد الله جل جلاله أن الله يقول حمدني عبدي، ويقول الرحمن الرحيم ولا يستحضر أن الله يقول أثنى علي عبدي، ويقول ملك يوم الدين ولا يستحضر أن الله يقول مجدني عبدي أو فوض إلي عبدي هؤلاء لي ولعبدي ما سأل. فإذا جاء نصيبه هو حضر فيقول إياك نعبد وإياك نستعين لأن له مصلحة في هذا فيحضر هنا. هذا مؤسف جدا، ينبغي أن يخجل منه الإنسان وأن يستحي من الله. إذا جاء نصيب ربك والثناء عليه لا تحضر، فإذا جاء مالك فيه مصلحة ونصيب حضرت. هذا في حق من يحضر، أما من لا يحضر أصلا فقد تودع منه يكبر عليه أربع تكبيرات. لا بد يا إخواني لمن يريد أن يشارك في هذه المسابقة أن يستعد لها بالعزيمة الصادقة، والعزيمة الصادقة هي التي لا تخور عند بداية العمل، بل يجد نفسه مستعدا للطاعات مقبلا عليها، وذلك مقتضي منه أن يدرك قيمتها. فمن لم يدرك قيمة هذه الطاعة ولم يعرف ثوابها وما يترتب عليها لم يعرف طعم الخسارة فيها. وقد ذكرنا أن للإنسان ذاكرة هي ذاكرة العاطفة، وهذه الذاكرة هي بمثابة ذاكرة هذا الجهاز. هذا الجهاز له ذاكرة في شريحة، ذاكرة في الشريحة وذاكرة في نفس الجهاز. وإذا طلب الإنسان الخيارات سيأتيه خيار النسخ، فإذا نسخ المعلومات التي هي في الذاكرة إلى الشريحة أو العكس فهذا هو خيار النسخ. فكذلك العاطفة هي محل البغض والمحبة. فلا بد يا إخواني أن نشتاق إلى رمضان وأن نتعشقه وأن نتعشق الصيام والقيام وقراءة القرآن والجلوس في المسجد وعمارته، أن نتعشق الطاعات وأن نحرص على أن نملأ عواطفنا بها. فأنت يمكن أن تملأ عاطفتك بما شئت، إذا جعلت حب الله سبحانه وتعالى مقدما على حبك فستحب كل ما يحبه الله حبا شديدا، وإذا جعلت بغض الله مقدما على بغضك فستبغض كل ما يبغضه الله. كل واحد منكم الآن له أشياء يبغضها، السموم، الحشرات الضارة، الروائح الكريهة، الوحوش لا يتحملها الإنسان. لو أن أحدكم أراد أن ينام في غرفته ولكنه موقن أن في الغرفة حيات وتنانين أو فيها عقارب أو سموم، هل سيرتاح في نومه ويسعد به؟ لا يسعد بذلك ولا يرتاح به. هل يمكن أن ينام أحدكم في غرفة ومعه أسد كاسر أو نمر؟ هل يمكن أن يستريح في نومه وهو عند الروائح الكريهة والجيف؟ لا يستطيع ذلك لأنه يكره هذه الأمور. معاصي الله جل جلاله أخطر من هذه الأمور وأشد منها نتنا ورائحة وضررا فلذلك على كل واحد منا أن يجعل معاصي الله في مكان الكراهة من عاطفته، فيكره الكبائر والفواحش كرها شديدا، ويحب الإيمان والطاعات حبا شديدا، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. إذا تعشق الإنسان رمضان فإنه سيتغنى به وسيحبه حبا شديدا، يجعله راحة لقلبه وإقبالا على ربه وسعادة في ليله ونهاره فيتأثر به. أما الذي لا يتعشق به فيمر رمضان كأن حدثا لم يقع، ولذلك لا يذوق طعما للإيمان، ولا يذوق طعما للصلاة، ولا يذوق طعما للصيام، ولا يتأثر به.
لا لكن هذا على قبص وصوتها طايح.
فإذا لم يتعشق الإنسان الطاعات ولم يتعشق رمضان لا يشعر بآثار ذلك ولا يحس به، وهذه المحبة والكراهة هي التي يذاق بها طعم الإيمان، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. هذه الثلاثة من وجدهن وجد حلاوة الإيمان. الثلاثة اثنتان في مكان المحبة وواحدة في مكان الكراهة والبغض، فهذه هي العاطفة. املأ عاطفتك يا أخي مكان المحبة منها، املأه بمحبة طاعة الله وبمحبة الله وبمحبة ما يحبه الله، ومكان البغض املأه بالفواحش والآثام والمعاصي والكفر وأهله، فيكون هذا هو محل الكراهة منك. وإذا حصل ذلك فكثير مما كنت تكرهه من أمور الدنيا سيهون عليك، عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فقد شغل مكان الكراهة منك فأصبح فيه كراهة المعاصي والآثام. أصحاب التطرف، أصحاب العنصرية، أصحاب القوميات المقصين لمن سواهم امتلأت عواطفهم بأمور ما أنزل الله بها من سلطان، فلذلك كرهوا بعض إخوانهم في الدين أو إخوانهم في الوطن أو إخوانهم في الإنسانية دون أن يكون لذلك أثر. لكن إذا ملأ الإنسان محل الكراهة بما يكرهه الله وجد ما يكفي، ولم يجد مكانا لكراهة إخوانه المصلين الذين يصلون الخمسة إلى القبلة، بل تبقى الكراهة لأعداء الله، ويبقى ضرره وتأثيره على أعداء الله، ويبقى الولاء والمحبة لأولياء الله. صعبة ينتظر بها الصلاة؟ لا صعب. وهي فجزة شوف الوقت قلت لي نص ساعة. لا إله إلا الله. طيب انتظروا إلى الغروب، انتظروا إلى الغروب، لأن بعد الاصفرار يكره الصلاة على الجنازة. إذا استطاع الإنسان أن يكون حبه كله لله فلا يحب إلا ما يحبه الله، وأن يكون بغضه كله كذلك لله لا يبغض إلا ما يبغضه الله، فحينئذ سيتحرر من كثير من المفاهيم وكثير من الأغيار، ويكون فعلا هواه تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يملأ قلبي وقلوبكم من الإيمان، وجسدي وأجسادكم من الصحة، وجوارحي وجوارحكم من الطاعة، ويدي وأيديكم من الخير، وأن يستعملني وإياكم أجمعين في طاعته ونصرة دينه وإعلاء كلمته، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه والطاعات فيه، وأن يرزقنا وإياكم القبول. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيد علينا وعليكم رمضان أعواما عديدة وسنوات مديدة، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يحل علينا وعليكم رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده، وأن يعتق رقابنا ورقابكم من النار. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك يرفعون إليك أيدي الضراعة في هذه الساعة، فلا تردهم خائبين، ولا تجعلهم عن رحمتك من المطرودين، واقض ما في علمك من حوائجهم أجمعين، أسبغ عليهم أجمعين نعمك ظاهرة وباطنة، وارحم موتاهم، واشف مرضاهم، وعلم جهالهم، وأغن فقراءهم، ويسر أمورهم، واشرح صدورهم، واغفر ذنوبهم، واستر عيوبهم، وأصلح أحوالهم وأحوال المسلمين أجمعين. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المسجد وما حوله إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر، وقضيت ما في علمك من حوائجه. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض حوائجنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في عشيتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم، وبيض وجوهنا أجمعين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وآتنا كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وأمرنا على صراطك الباقي الخاطف، وأظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقنا من حوض رسولك صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم جازي عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عمن أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته، واخلفه في أمته بخير. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وابعثنا في زمرته، واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اسلك بنا سبيله يا أرحم الراحمين، وارزقنا أجمعين مجاورته ومرافقته في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. اللهم إن الأمور مرجعها إليك، فلا تفضحنا بين يديك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وخزي يوم القيامة وذل المعصية. اللهم اجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا، واجعل علانياتنا صالحة. اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.